بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري، نذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أبوابه، على كتبه وأبوابه وأحاديثه. وما زلنا في كتاب الحيض والنفاس. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطستة تحتها من الدم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول ذكر ألفاظ ومفردات الحديث. قول عائشة رضي الله عنها اعتكف، الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. قولها وهي مستحاضة، الاستحاضة هي جريان الدم في غير أوانه، بخلاف دم الحيض فهو دم جبلة وطبيعة. قولها وضعت الطست، الطست هو إناء معروف. الوجه الثاني فيه جواز صلاة المرأة المستحاضة، وذلك لأن المستحاضة طاهرة بخلاف المرأة الحائض. الوجه الثالث فيه جواز أيضا اعتكاف المرأة المستحاضة في المسجد، لأنه كما ذكرنا بأن العلماء حكموا عليها بأنها طاهرة وليست هي من وليست هي ولا تأخذ هي حكم الحائض. الوجه الأخير فيه يعني إبعاد الدم عن المرأة المستحاضة، يجب عليها أن تبعد الدم عنها لئلا يصيب ثيابها ويصيب بقعة الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها نحد على ميت، الإحداد هو الامتناع عن الزينة والتجمل إظهارا للحزن على الميت. قولها ثوب عصب، أي لا نلبس في الإحداد ثوبا مصبوغا إلا ثوبا من برد اليمن يصبغ غزله، وهذا فيه إشارة إلى أن المرأة المحادة لا يجوز لها أن تلبس ثياب الزينة. قولها في نبذة من كست أظفار، أي قطعة وشيء يسير من عطر يأتي من سواحل اليمن في الغالب، وهو نوع من أنواع الطيب. قولها ونهينا عن اتباع الجنائز، أي نهانا رسول الله، وهذه قاعدة أن الصحابي إذا قال نهينا المقصود بالناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني فيه أن المرأة الحائض تضع الطيبة عند غسلها من المحيض. والوجه الثالث فيه حرمة الإحداد على أحد من الأقارب أكثر من 3 أيام. والوجه الرابع فيه جواز وضع شيء من الطيبة في الماء عند إرادة المعتدة الاغتسال من الحيض حتى يقطع الرائحة الكريهة. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها أن تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله، تطهري فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. اشتمل هذا الحديث أيضا على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها فأمرها كيف تغتسل، أي قال لها اغتسلي على الصفة الفلانية. قولها فرصة من مسك، أي خذي قطعة من القطن، فيها شيء من المسك. قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، أي قال هذا من باب التعجب، كيف لا تعرف مثل معاني هذا الكلام حينما قال لها تطهري بها. الوجه الثاني في الحديث بيان كيف تغتسل المرأة من المحيض، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أشياء قد تحتاجها المرأة حال اغتسالها من المحيض. الوجه الثالث فيه استعمال الكنايات فيما يتعلق بالأمور التي يستحى منها، خاصة فيما يتعلق بالعورات. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لما ذكر لها القطعة من المسك، قال تطهري بها. والمرأة لم تفهم هذا حتى أفهمتها عائشة رضي الله عنها. الوجه الرابع فيه الرفق بالمتعلم كما هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وعادته مع المتعلمين. الوجه الخامس فيه أن المطلوب من المسلم أن يسأل عن دينه، ولا يبقى في الجهل بدعوى الحياء والخجل، وإنما الواجب عليه أن يسأل عن أحكام دينه. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.